إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين والدنيا، فلقد أرسل الله إليكم رسولا يتلو عليكم آيات ربكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فبقي فيكم دينه متلوا في كتاب الله غير مبدل ولا مغير، ومأثورا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورزقكم أموالا وبنين وأمنا ورغدا، أفاض عليكم المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباح الله لكم، وتستغنوا به عن مد أيديكم إلى غير ربكم، فالمال قيام دينكم ودنياكم، فاعرفوا حق هذا المال وابذلوه في مستحقه. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المسلمون، إن الإنسان يجمع المال ولا يدري أيأكله أم لا يأكله، إنه يجمع المال ولا يدري أينفعه أم لا ينفعه، إنه يجمع المال ولا يدري أغنيمة هو أم غريمة. أيها الإخوة، إن مالكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا لكم عند الله، ليس المال ما جمعتموه فاقتسمه الوارث بعدكم. إنكم سوف تخلفون هذا المال إن بقي إلى الموت، سوف تخلفونه وتدعونه، كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إنكم سوف تنتقلون عن الدنيا أغنياء عما خلفتم، فقراء إلى ما قدمتم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها سوى كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه قد بقي كلها غير كتفها. أيها المسلمون، إن لإنفاق المال في الخير طرقا كثيرة، منها أن يتصدق به المرء صدقة منجزة على الفقراء والأقارب فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وهذا من أفضل الأعمال وأربح التجارة، لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان له حديقة قبلتها مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمى بيرحى، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يصرفه الإنسان في بناء المساجد والمشاركة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد يصلي فيها المسلمون، ويأوي إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله بتلاوة كتاب الله وسنة رسول الله والفقه في دين الله، وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها. وبذل المال في بناء المساجد صدقة جارية كي ينتفع بها الإنسان بعد موته ما دام هذا المسجد معمورا بطاعة الله، وفيه راحة يستريح بها الباذل للمال، ويستريح بها من بعده من الذرية. أما الأوقاف الخاصة فما أكثر النزاع فيها، وما أكثر التقاطع فيها، وما أكثر المحاكمة والمخاصمة فيها. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه الإنسان في طبع الكتب النافعة والنشرات الهادفة، أو أن يشتري كتبا قد طبعت فيوزعها على مستحقها. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه الإنسان في المصالح العامة كإصلاح الطرق وتأمين المياه، فإن الصحابة رضي الله عنهم حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة لا يحصلون الماء منها إلا بثمن، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حفر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. وصار المسلمون يستقون منها بلا ثمن. ومن إنفاق المال في طرق الخير تحبيسه وإنفاق غلته فيما يقرب إلى الله عز وجل، وهو الوقف والسبيل. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا أغلى عنده منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشيره فيها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وللبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، وللنسائي: احبس أصلها وسب ثمرتها. فتصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى، ولم يخص قرابته بذلك، بل جعله عاما في هذه المصالح. فإذا سبل الإنسان ملكه صار وقفا محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث، وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثما. أيها الإخوة، إن المقصود بالوقف أمران عظيمان: أولهما التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقت فيما يرضي الله، فثانيهما نفع الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود به التقرب إلى الله من الأصل فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذ لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته، فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لأن الله تعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناف للعدل، إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق فتوجد في أحدهم دون الآخر، مثل أن يوقفه على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم، فلا بأس حينئذ، لأنه لم يخص أحدا بعينه، وإنما جعل مناط الاستحقاق الصفة، فإذا وجدت في أحدهم دون الآخر استحق الوقف. مثال ذلك أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم فلا بأس، فإذا وقفه على الفقير منهم فلا حظ فيه للغني حين غناه، وإذا وقفه على طالب العلم فلا حظ فيه لغير طالب العلم. ولا يجوز أن يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له من غير ما وقفه حتى يوفي دينه، لأن ذلك إضرارا بغريمه، ووفاء الدين أهم، لأنه واجب والوقف تطوع. وما يفعله بعض الناس تجده مدينا بديون كثيرة ثم يوقف شيئا من ماله وماله لا يفي بما عليه، فإن هذا خطأ ظاهر، بل الواجب أن ينتظر حتى يوفى دينه ثم ليفعل ما شاء في ملكه مما أباحه الله عز وجل. ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، لأن الله قسم المال بين الورثة وقال: فريضة من الله، وفي الآية الثانية: وصية من الله، وبين أن ذلك من حدود الله، وتوعد من تعداها، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا قال: أوصيت بجاري وقفا على ذريتي وله ورثة غير الذرية كالآباء والأمهات والزوجات، كان ذلك خروجا عن فريضة الله وإخلالا بوصية الله وتعديا لحدود الله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإذا أوصى بجاره وقفا على ذريته وله ورثة غير الذرية لن تصح الوصية هذه إلا أن يجيزها بقية الورثة. أيها المسلمون، إذا كان المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموقوف عليهم، فالذي ينبغي أن ينظر الإنسان فيما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، ولينظر في النتائج المترتبة على وقفه، وليتجنب ما يكون سببا للعداوة والقطيعة، وليعلم أن إنفاق المال في حال الحياة والصحة خير وأفضل وأعظم أجرا، لا سيما إذا كان في صالح مستمر كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتأمين المياه وطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع بها، وإعانة في زواج فقير يحصنه ويحصن زوجته، وربما يولد بينهما صالح ينفع المسلمين، فهو مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه. ولو قدر أنه أعان شخصا على الزواج وقدر الله أن يكون الولد فاسدا لم يضر المعين شيئا لأنه لم يعنه من أجل طلب مثل هذا الولد. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل وفي لفظ أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصدقة في حال الصحة أفضل لأنها صدقة من شخص يخاف الفقر ويأمل طول البقاء فهو شحيح بالمال لذلك بخلاف من جعل تنفيذ المال بعد يأسه من الحياة وانتقال المال للوارث. أيها الإخوة إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم توصون بها بعد موتكم لأقاربكم الذين لا يرثون أو للفقراء أو لبناء المساجد أو غيرها من طرق الخير والبر. أما الذين يرثون فلهم ما فرض الله لهم. وإذا أوصى الإنسان بشيء من ماله فله الرجوع في الوصية، له إبطالها، وله أن يغيرها، وله أن ينقص فيها ويزيد في حدود ثلث المال. فالوصية أوسع من الوقت من هذه الناحية لأن الإنسان يستطيع إبطالها وتغييرها. ومن ناحية جوازها ولو كان على الإنسان دين لأنها لا تضر أهل الطلب، لأن الموصي إذا مات وعليه دين قدم قضاء دينه على وصيته. أما الوقت فإنه ينفذ في الحال وليس للواقف إبطاله ولا تغييره ولا الزيادة في تنفيذه أو النقص. قال الله عز وجل مبينا أهمية الإخلاص في الإنفاق، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد استمعتم في الخطبة الأولى إلى أحكام من الوقف والوصية، وإنني في خطبتي هذه أنبه على شيئين مهمين. الشيء الأول أنه ينبغي لكاتب الوصايا والأوقاف أن يسأل الموقف والموصي عما يريد بهذا الوقت والوصية ويوجهه إلى ما فيه الخير والأنفع، لأن هذا من النصح للمسلمين. وإذا أراد أن يكتب فإنه لا يكتب أوصيت بكذا والوكيل فلان بن فلان، أي لا يسمي الوصية بعد الموت وكيلا، لأن الوكيل إنما يكون في حياة الموكل، وأما ما بعد الموت فإنه يسمى وصيا ولا يسمى وكيلا. ولو أننا أخذنا بظاهر هذا اللفظ لكانت هذه الوكالة منفسخة في الموت، ولكننا نعلم أن العوام يريدون بالوكيل بعد الموت الوصي. إلا أنه ينبغي لكتاب الوصايا إذا قال فلان أوصيت بثلثي في كذا وكذا والوكيل فلان، يقول ما يصلح الوكيل، قل والوصي فلان، لأن هذه وصية لا وكالة. أرجو أن ينتبه إخواننا الذين يكتبون الوصايا لهذا، وأن تكون تعبيراتهم موافقة لما يعبر به أهل العلم. أما الشيء الثاني فإنه ينبغي للإنسان إذا أوصى، أي إذا كتب وصية بيده بخطه المعروف، أو أمر من يكتبها له ممن يعرف خطه فليقل: وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، وهذه الوصية ناسخة لما سبقها. وذلك لأن الإنسان قد يوصي وصية قديمة ثم ينساها أو تضيع ولا يدري ما ذكر فيها، ثم بعد موته يطلع عليها فيكون عند الورثة وصيتان وربما تكون متناقضتين فيتحيرون في ذلك. فإذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح هو واستراح الورثة من بعده. أرجو التنبه لهذا، لأنه تعرض على أهل العلم وصايا من هذا النوع، تكون وصية قديمة قد نسيها الموصي ووصية جديدة قد أوصى بها ويكون بينهما تناقض، فيبقى الناس حيارى أيهما ينفذ، الأولى أو الثانية، أو يجمع بينهما أم ماذا. فإذا قيل في الوصية آخر ما يوصي به، إذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح الناس من بعده. أيها الإخوة، عليكم في الفقه في دين الله في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم وجميع أحوالكم، هكذا ينبغي للإنسان المسلم. اللهم ارزقنا فقها في دينك واتباعا لرسولك ووفاة على الإيمان يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإياكم والإحداث في دين الله، لا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، فإن كل بدعة ضلالة وإن زينها الشيطان في نفوسكم. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، إنكم إن فعلتم ذلك امتثلتم أمر الله عز وجل وقضيتم شيئا من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم وكسبتم في ذلك أجرا. أما كون ذلك امتثالا لأمر الله، فإن الله تعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي لك إذا صليت على نبيك أن تستشعر هذه الآية، وأن الله تعالى أمرك بذلك، وأنك سامع ومطيع لله الذي خلقك. وأما كونكم تأخذون بعض حقوق النبي، فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم البشر حقا عليكم، إن حقه عليكم أعظم من حقوق الوالدين، ولذلك تجب طاعته على طاعة الوالدين، فهو أعظم الخلق عليكم حقا. فإذا صليتم عليه فإنكم تقضون شيئا من حقه صلوات الله وسلامه عليه. وأما كون ذلك أجرا لكم، فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تحل بذنوبنا بيننا وبين الاجتماع بهم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بهم في جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم طهر مجتمعنا من كل منافق خائن غادر يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين جميعا، اللهم أصلح لهم البطانة، وأعنهم على أداء الأمانة، واجعلهم خيرا وبركة على شعوبهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، اسمعوا الله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.